الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة. لازلنا في كتاب القرآن، في مباحث الكتاب من جمع الجوامع لابن السبكي رحمه الله، قد أتممنا مباحث الأمر فيما مضى، ولعلنا أن نبتدئ بمباحث العام في هذا اليوم. وذلك أن الألفاظ من جهة دلالتها على الاستغراق أربعة أنواع. النوع الأول اللفظ الخاص، وهو الدال على مفرد وحده. ومن أمثلة ذلك أسماء الأعلام كزيد وخالد ومحمد. والنوع الثاني من أنواع الألفاظ اللفظ العام، وهو اللفظ المستغرق لأفراده، الذي يشمل جميع الأفراد الداخلين فيه على جهة الاستغراق. ومن أمثلته قولك الناس والرجال والمؤمنات. والنوع الثالث من أنواع الألفاظ المطلق، وهو الصالح لكل فرد من الأفراد، لكنه لا يدل إلا على فرد واحد شائع في جنسه، كما لو قلت أعطني قلما، فقلم هنا يستغرق جميع أو يمكن أن يدل على كل فرد، فهو من جهة دلالته مستغرق، لكنه ليس على جهة الشمول، وإنما على جهة البدلية. والنوع الرابع اللفظ المهمل، يسمونها القضية المهملة، وهو اللفظ الدال على أفراد لكنه ليس على سبيل الاستغراق ولا على سبيل الخصوص، كقولك هناك من يفعل الخير. وبحثنا في هذا اليوم في العام. قال المؤلف في تفسيره: هو لفظ، واللفظ المراد به الكلمة، سميت بهذا الاسم لأنها تلفظ من الفم، أي تطرح وتخرج منه. والمؤلف سار في ذلك على طريقة الجمهور، ولم يسر على طريقة الأشاعرة في جعل الكلام هو المعاني النفسية. وقوله يستغرق الصالح له، يعني يستغرق جميع الأفراد الداخل في مسماه. وتعريف العام بهذا فيه إشكالية، لأن الاستغراق أثر من أثر العموم، والشيء يعرف بذاته لا بأثره، ولذا يحتاج أن يقول من غير حصر لإخراج أسماء الأعداد، فهي ألفاظ مستغرقة لما يصلح تحتها لكنها محصورة، وبالتالي لا تدخل في ألفاظ العموم. ثم تكلم المؤلف عن مسألة دخول الصورة النادرة. هل تدخل الصورة النادرة في العموم أو لا؟ فإذا كان هناك صور نادرة بعيدة، فهل يشملها اللفظ العام بمجرد وروده، أو نقول النادر لا حكم له وبالتالي يكون غير داخل في اللفظ العام؟ والصواب أن الصورة النادرة تدخل في اللفظ العام، لأن مدلول اللفظ في اللغة يشملها. قال: وغير المقصودة. المراد بغير المقصودة أي ما لم تطرأ في ذهن المتكلم. فإذا جاء المتكلم بلفظ عام وكان لفظها يشمل صورة غير مقصودة، فحينئذ تدخل في اللفظ العام أو لا. والأظهر عند الجمهور أنها تدخل تحت مسمى اللفظ العام، وإن كانت قد تخرج من حكمه بناء على قاعدة النية تخصص اللفظ العام، كما قال بذلك طائفة. والصواب أن الصورة ما دامت غير مقصودة فحينئذ لم تكن مخصوصة بالنية، وبالتالي تدخل في اللفظ العام. من أمثلة ذلك: إذا استجد على الناس أفراد لم يكونوا يقصدونها بألفاظهم العامة، فحينئذ هل تدخل فيه أو لا؟ كما لو قال: أوقفت هذا البيت لتبنى المساجد به، وكانت المساجد تبنى بالطين واللبن، فلم يكن من مقصودهم البناء المسلح، فهل تدخل هذه الصورة غير المقصودة في اللفظ العام أو لا؟ نقول: نعم تدخل، لأن اللفظ صالح لها. قال: وأنه قد يكون مجازا، يعني أن اللفظ العام قد يكون لفظه لفظا قد يكون لفظا دالا على العموم والاستغراق من جهة المجاز. قال: وأن العموم، يعني الصحيح أن العموم من عوارض الألفاظ. العوارض هي الصفات التي تأتي وتزول، فهل العموم صفة للفظ؟ فنقول: نعم، العموم صفة للألفاظ تأتي وتزول، ولذلك قد يراد باللفظ العام معنى خاص. وهناك من رأى أن العموم من عوارض المعاني أيضا، كما في قولهم: عم المطر الأرض، فهنا عموم ليس في اللفظ وإنما في المعنى. أما كون العموم من عوارض الألفاظ فهذا محل اتفاق، ووقع الاختلاف في كونه من عوارض المعاني. قال: وقيل به في الذهني، يعني إذا كان هناك معنى ذهني مستغرق لألفاظه لأفراده، مستغرق لأفراده، فهل يقال عنه بأنه عموم أو لا؟ قد حاول المؤلف أن يفرق بين المعاني والألفاظ، فقال: ويقال للمعنى أعم، عطاء فلان أعم من عطاء فلان، بينما في الألفاظ يقال عام أي مستغرق لجميع أفراده، ولا يقال عن اللفظ أعم إلا عند مقارنته بلفظ عام من آخر. قوله: ومدلوله كلية، دلالة اللفظ العام على أفراده دلالة كلية بمعنى أن كل فرد من الأفراد يحكم عليه بالحكم العام على جهة الانفراد، كما لو قلت كل رجل وامرأة يكون لهما عينان وأذنان، فهنا حكمت على كل واحد من أفراد الرجال والنساء على جهة الاستقلال، فلذلك كانت الدلالة اللفظ دلالة كلية بمعنى أنه يحكم بحكم العام على كل فرد من الأفراد على جهة الاستقلال مطابقة، سواء كان في الإثبات أو كان في السلب، كما لو قلت ليس من الرجال من له خرطوم، فهذا نفي يشمل كل فرد على جهة الاستقلال. قوله لا كلي ولا كل، الحكم الكلي الذي يكون على المجموع ولا يكون على الفرد، كما لو قلت أهل البيت حملوا السيارة، فهنا ليس كل واحد من أفراد أهل البيت حملها، وإنما حملها مجموعهم، فهذا حكم كل. وهكذا العموم ليس مدلوله كلي بمعنى أنه يحكم به على معنى ذهني. قال ودلالته يعني دلالة اللفظ العام على أصل المعنى قطعية، فلما قلت الرجال الرجال والنساء لهم أيد وأقدام، فدلالته على أصل المعنى بإثبات الأيدي والأرجل للرجال والنساء قطعي، لكن دلالة العام على كل فرد من أفراده لا تماثل دلالته على أصل المعنى. قال ودلالته على أصل المعنى قطعية، وهو عن الشافعي، يعني كأن هذه الكلمة نقلت عن الإمام رحمه الله تعالى. أما دلالته على كل فرد بخصوصه فإنها دلالة ظنية، يعني أن دلالة اللفظ العام على كل فرد باستقلاله دلالة ظنية، وهذا هو قول الجماهير. وذهب الحنفية إلى أن دلالة العام على كل فرد من أفراده قطعية، قد وافقهم على ذلك جماعة من الأصوليين من المذاهب الأخرى، ووافقهم بعض الحنابلة وبعض المالكية. ومنشأ الخلاف هنا من شيئين: الأول، هل القطعية على مرتبة واحدة وبالتالي لا يمكن أن يتساوى العموم في دلالته على أصل المعنى مع العموم في دلالته على كل فرد من أفراده على جهة الاستقلال؟ وبالتالي قال الجمهور بأن دلالة على أصل المعنى قطعية ودلالته على أفراده ظنية، لأنهما لا يمكن أن يكونا في مرتبة واحدة. الحنفية يرون أن القطعية على مراتب، وبالتالي رأوا أنه لا يمتنع من أن يكون مدلول العام على كل فرد من أفراده قطعيا. وأما منشأ الخلاف الثاني فهو أن القطعية هل تنتفي بمجرد الاحتمال، وبالتالي فاحتمال تخصيص الفرد يجعلنا نقول بأن دلالة العام على أفراده ظنية، أو نقول بأن القطعية لا ينتفي بمجرد ورود الاحتمال عليه إذا كان غير مؤيد بدليل، ومن ثم تكون دلالة القطعي على أفراده دلالة العام على أفراده قطعية. إذا جاءنا العموم فإنه يشمل جميع أفراده باختلاف أزمنتهم وأمكنتهم وصفاتهم وأحوالهم. فلو قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم، فإن هذه اللفظة تشمل جميع الناس مهما اختلفت أزمنتهم أو اختلفت بقاعهم وأمكنتهم أو اختلفت صفاتهم ذكوراً وإناثاً صغاراً وكباراً إلا ما خصه الدليل. ثم انتقل المؤلف إلى ذكر ألفاظ العموم، والجمهور على أن صيغ العموم تدل عليه بدون حاجة إلى قرينة، خلافا للأشاعرة الذين يقولون بأن اللفظ لا يدل على معناه إلا إذا كان معه قرينة، بناء على قولهم بإثبات المعاني النفسية وتفسير الكلام بها. وقد ذكر المؤلف هنا صيغ العموم، وصيغ العموم يمكن جعلها على أنواع. النوع الأول لفظة كل وما ماثلها مثل كافة وعامة، ومنها قوله تعالى: والله على كل شيء قدير، والله بكل شيء عليم، كل نفس ذائقة الموت. وقوله: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. والنوع الثاني من ألفاظ العموم ما كان معرفا بأل الاستغراقية، وهذا يشمل ما كان جمعا كقولك يا أيها الناس ويا أيها المؤمنون، ويشترط في هذا ألا يكون هناك عهد سابق للفظة أل. والأصل في أل أن تكون للاستغراق، فلا تحمل للعهد إلا بدليل. وخالف أبو هاشم فقال: الجمع المعرف بأل لا يفيد العموم. كما خالف إمام الحرمين في المعرف بأل إذا احتمل أن يكون هناك معهود. ومما يدخل في المعرف بأل أسماء الأجناس التي تدل على القليل والكثير، فإنها متى كانت معرفة بأل الاستغراقية فإنها تفيد العموم. ومنه لا ما ومنه لفظة البيع في قوله وأحل الله البيع، فإنها تشمل القليل والكثير. وهكذا قولك خلق الله الشجر، والقول بأنها مفيدة للعموم مذهب الجمهور خلافا لبعضهم. وقد قال بعضهم بأن ما كان واحده بالتاء فإنه لا يفيد العموم، أو كان متميزا بالواحدة. والثالث من المعرف بأل المفرد المعرف بأل الاستغراقية، فإنه يفيد العموم عند قولي عند الجمهور خلافا للإمام الرازي وخلافا لأبي هاشم. ويدل لقول الجمهور قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، فإن لفظة الإنسان مفرد محلى بأل، وقد استثنى منها بقوله إلا، والاستثناء دليل على أن اللفظ يفيد العموم. ومن هذا النوع قوله تعالى والسارق والسارقة، وقوله الزانية والزاني فاجلدوا. ومن هذا النوع لفظة الذي والتي. والنوع الثالث من ألفاظ العموم الأسماء المبهمة، مثل من للعاقل بفتح الميم لا بكسرها، فإن التي كسرت ميمها حرف جر لا تدخل معنا هنا، سواء كانت موصولة كقولك لله ما في السماوات وما في الأرض، لله من في السماوات ومن في الأرض، أو كانت استفهامية كقولك من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أو كانت شرطية كقولك فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومثلها ما إذا كانت اسما، ما إذا كانت حرفا كما النافية فإنها لا تفيد العموم، وسواء كانت ما موصولة كقوله لله ما في السماوات، أو شرطية كقوله وما تفعلوا من خير يعلمه الله، أو كانت استفهامية. فقوله يسألونك ماذا ينفقون. ومثله لفظة متى، سواء كانت استفهامية أو شرطية أو موصولة. وبعضهم رأى أن متى لا تفيد العموم إلا إذا كانت شرطية، ومثله في أين وحيثما كقوله أينما تكونوا يدرككم الموت. وأما لفظة أي فالمؤلف يرى أنها من ألفاظ العموم، وكأنه جعلها من الأسماء المبهمة، والظاهر أن لفظة أي من الألفاظ الدالة على الإطلاق وليس الدالة على العموم. والألفاظ المطلقة في سياق النفي تفيد العموم. ومن أمثلته في قوله تعالى: أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. والنوع الرابع المعرف بالإضافة إذا كان من الجموع أو من أسماء الأجناس، كقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، وقوله: خذ من أموالهم. فأموال جمع مضاف إلى معرفة فيفيد العموم. ومثله أسماء الأجناس كقولك: خلق الله ماء البحر. فما اسم جنس لأنه يصدق على القليل والكثير، فإذا أضيف إلى معرفة أفاد العموم. ويشترط في هذا النوع ألا يكون هناك عهد سابق يفسر به أل، والأصل في الإضافة في المضاف إليه أن تكون أل فيه للعموم. إذن نحن نتحدث عن المضاف إلى معرفة، إذا كان جمعا أو اسم جنس فإنه يفيد العموم. أما إذا كان مفردا وأضيف إلى اسم العموم إلى معرفة فهل يفيد العموم أو لا؟ فنقول: إن أضيف إلى اسم جنس أو مصدر أفاد العموم، وإذا أضيف إلى غيرهما لم يفد العموم. فإذا قال: يجب على رجل الشرطة، فهنا الشرطة مصدر، وبالتالي المفرد المضاف إليه يفيد العموم. وأما إذا أضيف إلى غيره فإنه لا يفيد العموم، كما لو قال: قلم زيد وسيارة محمد وأوراق الطالب أو أوراق الرجل. والقول بأن هذا النوع لا يفيد العموم هو مذهب الشافعية والحنفية خلافا للمالكية والحنابلة. وترتب على الخلاف ما لو قال: زوجاتي طوالق، ولم يقصد لو قال: زوجتي طالق، وقال: زوجاتي طوالق، يكون من الصنف الأول. زوجة مفرد أضيفت إلى معرفة الضمير، فهل تفيد العموم إذا لم يكن معها نية؟ قال الحنابلة والمالكية: نعم، فتطلق جميع زوجاته. وقال الشافعية والحنفية: لا تفيد العموم، فلا تطلق إلا زوجة واحدة. قال الشافعية: تعين بالقرعة. وقال الحنفية: تعين بالاختيار. ومثل هذا الفرع ما لو قال: لله علي نذر أن أذبح ابني، فهل يفسر بجميع أبنائه بحمل اللفظ على العموم كما قال المالكية والحنابلة، أو يحمل على فرد واحد كما قال الحنفية والشافعية؟ ويترتب على ذلك كم عدد الشياه التي يذبحها وفاء بهذا النذر؟ فعند الشافعية والحنفية شاة واحدة، وعند المالكية والحنابلة شياه بعدد أبنائه. القسم الخامس من أقسامي من أقسام ألفاظ العموم النكرة في سياق النفي وما ماثله، ومن هذا قولك لا إله إلا الله، فإن إله نكرة في سياق النفي المأخوذ من لا النافية. والصواب أن النكرة لم تفد العموم بنفسها، لأن النكرة للإطلاق، ونفي المطلق يفيد العموم، كما قلنا في أي، فإن نفيها يفيد العموم، كما لو قال لا تعطي أي رجل، فهكذا في النكرة في سياق النفي. وقد وقع اختلاف بينهم، هل النكرة في سياق النفي دالة على العموم من جهة الوضع اللغوي أو على جهة اللزوم؟ قال وعليه الشيخ الإمام نصا، يعني أن دلالة النكرة على العموم في سياق النفي من باب النص إذا كانت مبنية على الفتح، كما في قولك لا إله إلا الله. وظاهرا إن لم تبنى، ومن أمثلته ما من إله إلا الله، إله نكرة في سياق النفي المأخوذ من ماء النافية فيفيد العموم. وإذا جاءت من مع النكرة كانت إفادتها للعموم أقوى، ومثل النكرة المنفية النكرة التي تكون في سياق النهي، كقولك وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فإن كلمة أحد نكرة في سياق النهي فتفيد العموم. ومثله إذا كانت في سياق الشرط، كقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة، فإن هذه نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم. ومثل هذا النوع الأفعال التي حذف متعلقها وكانت منفية أو منهية، فلما قال تعالى لا تأكلوا أموالكم حذف متعلق الزمان والمكان، فدل ذلك على عمومها. ومثله في قوله لا تقتلوا النفس التي حرم الله، فلا يصح لمستدل أن يقول هذه الآية في القتل بالسكين والسيف ونحوهما لأنه المعهود في زمانهم، لأنه لما حذف المتعلق وهو الآلة في الفعل المنهي عنها فاد العموم. ومن أنواع ألفاظ العموم ما يستفاد العموم فيه من العرف، ومن أمثلة ذلك في قوله حرمت عليكم أمهاتكم، فإن هذه الآية فيها اقتضاء، وهو أن يكون هناك حاجة للتقدير، لأن الأمهات اسم ذات، وأسماء الذوات لا يصح أن يحكم عليها بحكم شرعي، وإنما الأحكام تتعلق ب إيش؟ الأفعال. فلما قال حرمت عليكم أمهاتكم قلنا نحتاج إلى تقدير فعل، فهذا الفعل هل نرجع إلى أعراف الناس أو نقول دلالته عامة؟ وعلى ذلك لما قال تعالى حرمت عليكم الميتة، هنا الميتة اسم علق الحكم التكليفي بها ولا يصح تعليق الأحكام بالذوات، فنحتاج إلى تقدير فعل. فوقف العلماء منها ثلاثة مواقف، منهم من يقول هذا مجمل لأننا لا ندري ما هو الفعل الذي يقدر هنا، وهناك من قال نقدره بحسب العرف وهو الأكل هنا، ومنهم من قال دلالة الاقتضاء تفيد العموم فنقول حرمت عليكم الميتة أي جميع الأفعال المتعلقة بالميتة، ومن ذلك أكلها وبيعها وشراؤها وإطعامها للبهائم أو الدجاج أو نحو ذلك. قال وعقلا أي أن اللفظ قد يدل على العموم من جهة العقل كترتيب الحكم على الوصف، فإنه لما قال أنهاكم عن الخمر لأنها مسكرة، فهنا رتب الحكم وهو التحريم والنهي على الوصف وهو الإسكار، فأفاد هذا أن كل مسكر يكون حراما. قال وكمفهوم المخالفة، فإنه إذا كان هناك أنواع وعلق الحكم بأحدها أفاد أن بقية الأنواع لا يتعلق الحكم بها. ومن أمثلته في قوله في سائمة الغنم الزكاة، فدل هذا على أن ما عدا السائمة لا زكاة فيه، سواء كان يجلب له العلف أو كان يغذى بالإبر أو نحو ذلك. قال والخلاف في أنه لا عموم له لفظي، يعني هناك من قال بأن مفهوم المخالفة لا عموم له، قال هذا الخلاف لا يترتب عليه ثمرة، وذلك لأن من لم يثبت العموم قال إنما أثبت الحكم في المذكور فقط، والآخرون قالوا أثبت الحكم في المذكور وأنفيه عما سواه، وبالتالي يكون مدلول كلامهما واحدا. وفي كون دلالة الفحوى على العموم مستنبطة بالعرف ودلالة مفهوم المخالفة على نفي الحكم عن المخالف مستفادة من العقل تقدم ذكرها في باب المفاهيم. قال ومعيار العموم في الاستثناء، أي أن الدليل الدال على أن اللفظ مفيد للعموم هو الاستغراء هو الاستثناء، فما صح أن يستثنى منه فهو لفظ عام، وما لم يصح أن يستثنى منه فإنه ليس بعام. ولذا قلنا في قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، هذا دليل على أن لفظة الإنسان تفيد العموم. لماذا؟ لأنه قد استثني منها. ومنه قوله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، فلفظة مؤمن وحذف المتعلق من فعل القتل يفيد العموم لدلالة الاستثناء على ذلك. أما الجمع المنكر كقولك رجال ونساء من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فهذا لا يفيد العموم خلافا للجبائي. وإذا جاءنا جمع منكر فإننا نحمله على ثلاثة. لماذا؟ لأن أقل الجمع ثلاثة، وبالتالي يجوز أن نخصص العموم حتى لا يبقى منه إلا ثلاثة، كما قال الجمهور في أن أقل الجمع ثلاثة، ونقل عن المالكية أن أقل الجمع اثنان. لكنه قد يصدق اسم الجمع على الواحد من جهة المجاز، وهذا يقال له العام الذي يراد به الخصوص. ومن أمثلة قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، والقائل واحد ومع ذلك قال عنه الناس، فهذا استعمال مجازي وليس على أصل لغة العرب. قال وتعميم العام بمعنى المدح والذم إذا لم يعارضه عام آخر هل يفيد العموم أو لا؟ ومن أمثلة في قوله إن الأبرار لفي نعيم، الأبرار عام استعمل هنا على جهة المدح، فالجمهور يقولون هذا اللفظ العام الذي سيق بمعنى المدح يفيد العموم والاستغراق. وهناك قول يقول بأنه لا يفيد العموم لأنه لما مدح دل هذا على أن المراد القصد أو المبالغة في الترغيب في الفعل. والمؤلف اختار قولا ثالثا وهو أن اللفظ العام الذي يكون سياقه المدح أو الذم يفيد العموم بشرط ألا يعارضه عام آخر. والصواب أنه يعم مطلقا لأن هذا هو المدلول اللفظي واللغوي. قال وتعميم نحو لا يستوون، هنا إذا جاء بهذه اللفظة لا يستوون فهل هي لفظة عامة بنفي الاستواء في كل الأحكام أو هي لفظة خاصة تختص بما سيق الكلام من أجله. ومن أمثلة هذا: هل يصح الاستدلال على عدم التسوية بين المؤمن والكافر في الأحكام بقوله تعالى: فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون؟ وهكذا في قوله: لا أكلت. فالأفعال المنفية هل تفيد العموم؟ والصواب أن استفادة العموم منها إنما هي في حذف المتعلق، قيل: وإن أكلت أو أكلت، فهل تفيد العموم في جميع المأكولات؟ لو قال: إن أكلت فأنت طالق، فهل يعم جميع المأكولات؟ فنقول بأنه يحمل على العموم ما لم يكن هناك مخصص من نية أو قرينة. ثم أورد دلالة الاقتضاء: هل هي مفيدة للعموم على الخلاف السابق؟ قال: وللعطف على العام، أي إذا عطف اسم على لفظ عام فهل يفيد العموم أو لا؟ وقع خلاف بينهم. ومثله الفعل المثبت، هل يفيد العموم؟ نحو: كان يجمع في السفر، هل يفيد العموم في قوله يجمع؟ أما لفظة السفر فهي اسم جنس معرف بأل، فأفاد العموم. قال: ولا للمعلق بعلة لفظا، يعني إذا كان هناك حكم علق بعلة فإنه لا يفيد العموم من جهة الألفاظ، وإنما يؤخذ العموم فيها من جهة القياس. ثم قال: ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في المقال. من أمثلة ذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان معه 10 أو 8 نسوة: أمسك 4 وفارق سائرهن، ولم يسأله هل عقد عليهن في عقد واحد أو في عقود مختلفة، وهل كان الزواج بهن في وقت واحد أو في أوقات مختلفة. دل ذلك على أن اللفظ يفيد العموم. وإذا جاءنا: يا أيها النبي قل لأزواجك، فهذا الأصل أنه لا يتناول الأمة بذات اللفظ، وإنما يتناول الأمة بما ورد في النصوص من الأمر باتباعه، كما في قوله: واتبعوه لعلكم تهتدون. أما إذا جاءت ألفاظ عامة كقوله: يا أيها الناس ويا أيها المؤمنون، فإنها تشمل النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا اقترن هذا اللفظ بقل: قل يا أيها الناس، فهل يدل على العموم؟ اختلف العلماء فيه على 3 أقوال: أحدها بأنه يفيد العموم، والثاني لا يفيد العموم، والثالث أنه يفصل. فإن كان قد اقترن بقل قرينة تدل على العموم عمل بها، وإلا فلا. وهل يعم العموم المماليك؟ وقع اختلاف، ولذا اختلفوا في مثل قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله هل يشمل المماليك؟ وهكذا لما قال يا أيها الناس هل يتناول الكافر؟ بناء على مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة على ما تقدم. واللفظ العام هل هو خاص بالموجودين وقت الخطاب أو أنه عام يشمل من سيوجد بعد ذلك؟ والأظهر أن الخطاب يدخل فيه جميع من يصلح له سواء كان في زمان الخطاب أو بعده. وفي قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، من شرطية، هل هي خاصة بالرجال أو تشمل الإناث؟ قولان أصحهما أن الإناث يدخلن فيها، ولذا قال صلى الله عليه وسلم ليس فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة. وجمع المذكر السالم كقوله يا أيها المؤمنون هل يشمل النساء؟ في ظاهر اللفظ قال المؤلف بأنه لا يشمل النساء، ولذا لو قال من دخل داري لو قال الذين يدخلون داري من عبيدي أحرار هل يشمل الإناث أو لا؟ ولكن الخطابات الشرعية الواردة للرجال تشمل النساء على جهة التغليب. ثم انتقل إلى الحديث عن الخطاب الموجه لواحد من الأمة هل يشمل جميع أفرادها؟ والجمهور يقولون نعم، فإن الشريعة عامة لجميع الأفراد. من هنا في الحديث قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، هل هو خاص به بذلك الغلام أو يشمل جميع الناس؟ والخطاب الواحد هنا الأصل أنه يخاطب به الجميع. وإذا جاء في النصوص يا أهل الكتاب فهل يدخل فيه أهل الإسلام؟ أقول لا يدخلون بذات اللفظ، لا يدخلون بذات اللفظ. ثم قال وأن المخاطب حت كسرة على الطاء داخل في عموم خطابه سواء كان خبرا أو أمرا. لو قال هذا البيت وقف تصرف غلته على الفقراء ثم افتقر بعد ذلك يصح نعطيه؟ نقول إذا قلنا المخاطب يدخل في عموم خطابه فإننا نعطيه. قال وأن نحو خذ من أموالهم، هذا من ألفاظ العموم لأنه جمع مضاف إلى معرفة. قال يقتضي الأخذ من كل نوع، وذلك لأن من ألفاظ العموم. وتوقف الآمدي. نقف لنواصل. رأيكم نقف؟ أتممنا ساعة. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين، فما نسأله جل وعلا أن يرزقنا فهما في كتابه وتدبرا لآياته وعملا بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأوصيكم عند قراءتكم لآيات الكتاب أن تطبقوا عليها ألفاظ العموم التي درسناها في هذا اليوم. بارك الله فيكم جميعا. تفضل. العام والمطلق، ما الفرق بينهما؟ العام مستغرق لجميع الأفراد على جهة الشمول، والمطلق على جهة البدلية، فالمطلوب فرد واحد لا جميع الأفراد. وصيغة المطلق النكرة في سياق الإثبات، وصيغة العموم الأنواع التي معك ومنها النكرة في سياق النفي. لما قال فتحرير رقبة، رقبة نكرة في سياق الإثبات، فتكون مطلقة تصر على رقبة واحدة. بارك الله فيك. الكلية دلالة اللفظ أو كون الحكم يصدق على كل فرد من الأفراد على جهة الاستقلال، والكلي هو اللفظ الذي فيه أفراد كثيرون يكون الحكم على مجموعهم، والكل هو دلالة الحكم على اجتماع الأفراد في حكم واحد، اجتماع الأفراد في حكم واحد. بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.